بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا ويشرح صدورنا لطاعتك. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا وما زلنا في المقدمة، مقدمة الشيخ في كتاب زاد المعاد، يرى ويقول رحمه الله تعالى، وبين الشيخ رحمه الله أن الدور في هذه الدنيا ثلاثة. الدور في هذه الدنيا يعني ثلاثة دور، ثلاثة مساكن: الدنيا والجنة والنار. النار للخبيثين والجنة للطيبين، وهذه الدنيا جمعت بين الاثنين ليتميز الطيب من الخبيث، فالطيب يذهب للجنة والخبيث يذهب إلى النار، والذي فيه وفيه فإنه ينقى من ذلك ويدخل الجنة، لكن لا بد أن يدخل الجنة الطيبين. كل المقدمات التي قدمها وكنا نتكلم عليها بالأمس وقبل الأمس كلها يبين أن الله سبحانه وتعالى طيب، ولا يقبل إلا طيبا، ولا يرفع إليه من الأعمال إلا الطيب. لكن كيف نعرف الطيب؟ لا بد أن يكون هناك رسول من الله عز وجل يبين لنا الطيب من الخبيث، ويبين لنا الطريق الصحيح الذي يرشدنا إلى الله عز وجل. ولا ينال ذلك عن طريق الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل، هم الذين يبينون طريق السعادة وغير ذلك. وهذا درسنا اليوم يقرأه الابن عبد العزيز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الاحتياج إلى بعثة الرسل. ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر. فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بها إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
يعني قول الشيخ رحمه الله في هذا الفصل أن الضرورة إلى بعث الرسل إلى الخلق أعظم من ضرورة البدن إلى الروح. الروح إذا فارق البدن لا يعتبر شيء، جيفة، حتى أهله يملون منه. ويقول أعظم من العين إلى نورها، إذا راح نور العين ما تنفع العين، ما يرى الإنسان. ويقول أيضا أعظم من الروح إلى حياة، يعني يقول إن بعث الرسل أعظم من كل ضرورة، أعظم من كل ضرورة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه كل أمة بعث فيها رسول حتى لا يكون هناك عذر لأحد. وأيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أخبر أنه لا يظلم أحدا، سيئاتك التي تأخذها جزاء وفاقا، ما في زيادة. لا يظلم، معنى لا يظلم يعني لا يزيد عليك من سيئاتك، أما الحسنات فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها. فنحن نعلم من كلام الشيخ رحمه الله أن نزول الرسل وبعث الرسل ضرورة لا بد منها. وأيضا سعادة المؤمن أن يعرف شيئا عن هؤلاء الرسل، وخاصة ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا أفضل الرسل وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأنزل إلينا أفضل الكتب وهو القرآن الكريم. فيجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم. ولذا يقول الناس في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام بين مستقل وبين مستكثر، لكن إذا أراد الإنسان السعادة يكثر من معرفة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع طريقته عليه الصلاة والسلام. فهذا الفصل يبين أن معرفة سيرة الرسول ضرورة، يقرأها الإنسان في بيته، يقرأها مع أولاده، يقرأها مع جيرانه، حتى يعرف الطريق الصحيح الذي يوصله إلى رضوان الله والجنة. كلنا يا إخوان نعرف، كل واحد منا يعلم أنه سيموت وأنه سيحاسب وأنه لا يضيع من أعماله وأقواله شيء، كلها محفوظة. كل واحد منا معه ملكين، يعني كم عددنا هنا في هذه الجلسة؟ يمكن 100، يعني كل واحد معه 2 ملائكة، واحد يكتب الحسنات وواحد يكتب السيئات. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أننا في هذا المكان تكتب لنا الحسنات، هذا أفضل مكان، أفضل بقعة في الدنيا. فضل من الله أن وفقنا للجلوس في هذا المكان، وصلاة فرض واحد 100,000 صلاة، أكثر من عمر نوح عليه الصلاة والسلام. عمر نوح عاش 950 سنة، فأنت تصلي المغرب فضل كبير عند الله عز وجل، فأكثر من الأعمال الصالحة يا إخوان. نعم، الشيخ رحمه الله الآن بدأ يدخل في موضوع السيرة، كل ما تقدم من قراءتنا أمس وقبل أمس كلها مقدمة، ولكنها مقدمات نافعة تبين للإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه للاختبار، ليختبره حتى يتميز الطيب ويكون من أهل الجنة. الجنة يا إخوان فوق السماء السابعة، الجنة فوق السماء السابعة، فوق أعلى. أما النار نسأل الله العافية فهي أسفل سافلين في سجين، نسأل الله العافية. نعم.
فصل. وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر
رحمه الله استشهد ببيت المتنبي: ومن يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلام. بعضهم يقول ميت وبعضهم يقول ميت، لكن يقول الذي قلبه غافل ما يهتم بهذه المعرفة، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة طريقه وسعادته. كما أن الميت إذا خرجت روحه لو تقطع بالسكاكين ما يتأثر. ولذلك يقال أن عبد الله بن الزبير هو الذي بنى الكعبة على قواعد إبراهيم رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير هو الذي بنى الكعبة، فكان جيش عبد الملك بن مروان يضرب الكعبة بالمنجنيق، وعبد الله واقف يصلي والمنجنيق فوق رأسه لا يتحرك. فلما انتهى من صلاته دخل على بيته، قالت أمه: ما الذي أتى بك يا عبد الله وجيشك أمام الأعداء؟ قال: أخاف أن يقتلوني ويمثلون بي. فقالت: وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، ما يضرها الشاة إذا ذبحوها ما تهتم من السلخ، فأنت أخرج. وخرج وقتل وصلب، نسأل الله العافية.
اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدود ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر للإقامة. والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم.
رحمة الله على الشيخ ابن القيم رحمه الله، عالم كبير يا إخوان، لكن متواضع، من تواضع لله رفعه. هنا يعتذر عن الأخطاء الموجودة في هذا الكتاب، خمسة مجلدات. نحن الإنسان إذا أتى برسالة دكتوراه مثل واحد من المجلدات قال: أنا وصلت إلى نهاية العلم. هذا أيضا يعتذر، يقول: هذه الرسالة، الكتاب الذي أنا أكتبه، يقول كلمات يسيرة، وهي خمسة مجلدات، كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. لكن يقول: اقتضاها الخاطر المكدود، يعني خاطر اقتضاها، يعني تفكير فقط. ولذا يقول: اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره، يعني أنه يقول فكر وبدأ يكتب، لأنه كان مسافر، ما كان في الحضر وعنده مراجع وعنده مكيفات ومرتاح. ولذا يقول: على عجره وبجره، يعني على عيبه وعلى صدقه، مع البضاعة المزجاة، يعني يقول ما عندي علم، كأنه يقول علمي ضعيف، علمي قليل. ولذا يا إخوان قرأت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه سأله أحد الجالسين، قال: يا شيخ محمد، ماذا تقول في ابن القيم؟ قال: سبحان الله، أنا أقول شيء على ابن القيم؟ أنا لا أعتبر شيء مع ابن القيم. شوفوا تواضع علمانا رحمهم الله. فهنا يقول أيضا بضاعته وعلمه مزجاه، يعني قليل، لا تفتح له أبواب السدد، يعني الإنسان الضعيف الذي يأتي ما تفتح له الأبواب، لكن لو جاء رجل كبير وما إلى ذلك. ولا يتنافس فيها المتنافسون، يقول: كتبت هذا حال السفر، وليس الإقامة، وليس عندي مراجع، وليس عندي علماء أتكلم معهم. ويقول في وقته قبل 600 سنة، يقول: العلم قل وضعف، فكيف بالعلم عندنا الآن، نسأل الله العافية. المهم أنه يعتذر من الأخطاء الموجودة، وكلامه يا إخوان جيد، لكن عنده بعض الأحاديث التي ذكرها لم يتمكن من تصحيحها، مع أنه يحفظ كثيرا من الأحاديث، ومنها مسند الإمام أحمد 30,000 حديث يحفظها رحمه الله. نعم.
والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوحش من أهله، وعاد منهم خاليا، فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين، فليس له معول إلا على الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم.
الآن بدأ في السيرة الكلام عن السيرة رحمه الله تعالى، بعد ما اعتذر وقال إنه اقبلوا كلامه على العجر والبجر، لكن ينبغي إذا كان أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصححها ولا يلام، لأنه قدم لنا الأحاديث وقال اختاروا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا إخوان وخاصة طلاب العلم يجب عليهم أن لا يتكلموا عن العلماء، العلماء كلهم فيهم خير لكنهم بشر، والبشر يخطئ ويصيب، فتقول هذا العالم لا نسمع كلامه، هذا العالم نسمع، لا، إنما اسمع الكلام من أي شخص، لكن إذا وافق كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعارض كلام الله ولا يعارض كلام رسول الله، خذ هذه الفائدة من الكلام، من القول الذي تسمعه، لكن التعرض للعلماء وتقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا لا يجوز. وهناك رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أبو حنيفة ومالك وأحمد وسفيان الثوري، وهؤلاء العلماء بشر لكنهم خدموا العلم، فمنهم من له تلاميذ نشروا أقواله، ومنهم من له تلاميذ ولم تنشر أقواله مع أنه عالم، لكن هؤلاء وعلماؤنا جميعا لا نقول فيهم إلا خيرا. لا نقول، انتبهوا يا شباب، بعض من الشباب هداهم الله يقول أنا من حزب فلان، أنا من تلاميذ فلان، ويكره الآخرين. أخوك المسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي معك ويشهد أن لا إله إلا الله وتكرهه، الكره للكافر. أما أخوك المسلم إذا خالفك في الرأي لا تغضب عليه. كم كان خلاف بين الإمام أحمد والإمام الشافعي، وبعضهم يزور بعض، وبعضهم يصلي خلف بعض، وبعضهم يناقش بعض، لكن إذا كان بينكما خلاف ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حكموا بينكم بعض العلماء، ما يكون بين المسلمين وخاصة طلبة العلم وخاصة العلماء لا يكون بينهم خلاف. أما الاختلاف في الفروع فممكن يكون هناك اختلاف في الفروع، لكن لا ينبغي أن يكره المسلم أخاه المسلم، وإذا كرهته لعمل ما تحبه لعمل آخر وهو الإسلام. وفيجب علينا أيها الإخوة أن نكون كل المسلمين متآلفين متحابين متعاونين على طاعة الله عز وجل، ما يكون بيننا خلاف، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، المؤمن تكون لين الجانب له، أما الكافر فأنت تكون عزيز عليه وغالب عليه وتغالبه، هكذا يجب أن نكون أمة واحدة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان بعضه ضعيف وبعضه غير ضعيف، بعضه يشد بعضا، كذلك المسلم يشد بعضد أخيه ويساعده، وإذا رأى فيه شيئا فإنه ينبهه، وهكذا الأمر بالمعروف يا إخوان قاعدة مهمة في المجتمع، إذا عز الأمر بالمعروف وكثر الأمر بالمعروف عز المجتمع وقوي المجتمع، وإذا ضعف الأمر بالمعروف فإن المجتمع يضعف بالنسبة لضعف الأمر بالمعروف. فنحن الآن يا إخوان نتكلم عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نعرف أن الله اختاره وأن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب، ولذا اختاره ربنا سبحانه وتعالى، واختار إبراهيم 2، إبراهيم عليه السلام ومحمد خليلان. نعم.
وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر.
إذن يا إخوان عرفنا أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وإسحاق أخوه، إسحاق أخوه، لكن من هو الذبيح؟ من هو الذبيح؟ هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ من هو الأول الذي ولد لإبراهيم، إسماعيل أو إسحاق؟ إسماعيل. نعم، إسماعيل هو الذي ولد أولا. من هي أمه؟ نعم، ما أسمع.
هاجر.
هاجر، نعم، هاجر التي جاءت به وهاجرت، جاء بها إبراهيم من الشام إلى هنا، وإبراهيم كان في العراق وهاجر من العراق إلى الشام، فهاجر بها ووجدت هي وابنها إسماعيل هنا. ونحن نعرف أن السعي بين الصفا والمروة يذكرنا جهادها ويذكرنا توكلها على الله عز وجل، يذكرنا توكلها على الله عز وجل، أنها تتوكل على الله عز وجل. لكن التوكل يا إخوان لا يخالف السبب، لابد الإنسان يتوكل ويعمل السبب، اعقلها وتوكل. فأنت تقول أريد ولد ولا تتزوج، لابد أولا اعمل السبب، اعمل السبب، تزوج وقل يا رب أعطني ولد. فربنا سبحانه وتعالى هيأ لإبراهيم أن يأتي بزوجته هنا، هاجر وابنها إسماعيل، يعني إسماعيل هو الذبيح، وهو الذي ساعد أباه على بناء الكعبة المشرفة. وأما النصارى ما زالوا يدندنون حتى الآن، واليهود كلهم يقولون إن الذبيح هو إسحاق، لكن القول الراجح أن الذي رأى إبراهيم أنه يذبحه طاعة لله. انظروا يا إخوان، ما فيه أغلى من الولد، لكن طاعة الله مقدم على الولد. لكن هل يجوز للواحد منا أن يقدم طاعة الله الآن ويذبح ولده؟ الله ما أمرك بهذا، الله ما أمرك بهذا. لو أمرك بهذا وقال اذبح كل عيد اذبح واحد من أولادك، نعم نذبح. لكن إبراهيم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فربنا سبحانه وتعالى أكرمه وجعله خليلا عليه الصلاة والسلام. وقصته مشهورة وموجودة في الكتب ولله الحمد، وفي أصح الكتب وهو صحيح الإمام البخاري. المهم أن الذبيح وهو سيأتيكم الآن بأدلة كثيرة، ومن أوضح الأدلة الشيخ بن عثيمين تكلم عن الأدلة كثير، وقال من أوضح الأدلة آية في سورة الصافات. نعم.
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقي عن أهل الكتاب، مع أنه متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة وفي لفظ وحيدة، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده، والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق، قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم، لأنها تناقض قوله اذبح بكرك ووحيدك. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف، وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويجتازوه لأنفسهم دون العرب، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة، فنتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، فكانت القراءة: ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب من وراء إسحاق. قيل: لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به، لأن البشارة قول مخصوص، وهي أول خبر سار صادق. وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود، فتكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى: وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب.
عندك نصا ولا نصبا؟
نصبا.
نصبا، نعم، نصبا على الحكاية. نعم،
نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى: وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال: بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله في أثره، لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعا. هذا مما لا يستريب ذوقهم فيه البتة. ثم يضعف الجر أمرا آخر، وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمرو. ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور. ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات قال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
وهذا هو الكلام الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال بعدها بعد قصة الذبيح: وبشرناه بإسحاق. وهذا يا إخوان ليس أول كذب النصارى أو اليهود في كلامهم، علماؤهم كذبهم ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من 20 آية في القرآن الكريم، ومنها إنكارهم صفة محمد عليه الصلاة والسلام وهي موجودة في كتبهم. يقولوا: لا ليس هذا هو النبي المبشر به. وهم 3 قبائل من أكبر قبائلهم جاءوا إلى الجزيرة هنا، بنو النضير وبنو قينقاع، وكل هؤلاء يقولون: نحن ننتظر الرسول المبشر به. لكن لما جاء من العرب قالوا: لا، هذا ليس هو المبشر به في كتابنا نجده. ولذلك يقولون إن هذا وربنا كذبهم وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا إخواني الأسئلة حفظكم الله، أنا هنا مدرس وإخواني الزملاء مدرسين، وفيه مفتين أكثر منا، يعني المدرسين حوالي 10 والمفتين 20، عن يميني هنا 1 وعن خلفي 1. فإذا كانت الأسئلة في الموضوع موضوع الدرس فأنا أجيب عليها، أما إذا كانت الأسئلة في غير موضوع الدرس فيجيب عليها من هو أحسن مني وأعرف مني، لأن التخصص في تخصصات يا إخوان. أنت إذا كنت مريض هل تذهب لطبيب عام أو تذهب لطبيب خاص؟ لا بد أن تذهب لطبيب خاص في هذا الموضوع. يعني أنت مريض بالحنجرة تذهب لطبيب الحنجرة، ما تذهب لطبيب آخر. فكذلك فيه تخصصات، وهذه التخصصات المفتين خاصين فقط يقرؤون الآن، يقرؤون في المصاحف، ينتظرون من يسألهم. أما أنا أقرأ في كتب العلماء، أقرأ لكم كتب العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدني ويزيدكم علما، لأن الله قال وقل رب زدني علما، فدائما قل رب زدني علما. لكن ما تدعو وتسكت، لابد أن تتعلم. تعلم يا إخوان، ديننا دين الإسلام دين العلم. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم أربع آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اعلم يا رجل من أي شيء خلقت؟ أن خلقت من دم، خلقت من ضعف، ما خلقت من قوة من جبل، لا، وإنما خلقت من ضعف. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تعلم الكتابة وتعلم العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولا يقول الإنسان أنا فاتني الركب، لا الركب ما فاتك، الباب العلم مفتوح. ونعرف يا إخوان، كان عندنا أحد الإخوان الطيبين فراش في المدرسة الابتدائية، فراش مراسل، لكن هداه الله يتعلم ويقرأ ويتعلم بالانتساب، حتى قابلته مرة من المرات أسأله أين أنت؟ كنت أظنه فراش في مكان آخر، قال أنا قاضي الآن في مكان كذا. كيف حصلت على القضاء؟ قال والله تابعت الدراسة وذهبت الجامعة الإسلامية وانتسبت فيها حتى تخرجت ولله الحمد. فالهمة لابد يا إخوان، الهمة العالية، الإنسان لابد أن يكون عنده همة عالية في طلب العلم، وخاصة العلم الشرعي. العلم الشرعي واجب تعلم على كل مسلم، لابد أن يتعلم كل مسلم. لا يقول أنا طيار ما أتعلم العلم الشرعي، لا، أو يقول أنا مهندس ما أتعلم العلم، لا، لابد كل مسلم أن يتعلم العلم الشرعي. ولذا يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، لابد قبل ما تتكلم يكون عندك علم، قبل ما تعمل لابد أن يكون عندك علم. واستشهد بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أطيب الكلام، أفضل الكلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المتعلم يعرف فضل الباقيات الصالحات، ما هي الأعمال الصالحة، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنت راكب السيارة، راكب الطائرة، نايم على ظهرك، كل هذه تقولها ما تضرك. أطيب الكلام وأحسن الكلام. الذي عنده علم أيضا يستطيع أن يعالج نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من قرأ آية الكرسي في ليلة، ما شاء الله أنتم أحسن مني، نعم، كان عليه حافظ حارس حراسة ولا يقربه شيطان. إذا قرأ آية الكرسي في ليلة كما يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فالذي عنده علم يا إخوان ليس مثل الجاهل، الجاهل الذي لا يتعلم، لا بد أن يتعلم، لا بد من تعلم العلم. نتوقف هنا، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.